أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثا، علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها، صفحة 100. لازلنا نتكلم في صفة العلم. أول صفة من صفات الله تبارك وتعالى ومن صفات واجب الوجود التي ندرسها هي صفة العلم. قلنا في صفة العلم سندرس ثلاث حيثيات. الحيثية الأولى هي علمه بذاته سبحانه وتعالى، وقد تم الكلام فيها. الحيثية الثانية هي علمه بغيره قبل إيجاده، علمه بالأشياء قبل إيجادها، وقلنا هذا يقال له العلم في مقام الذات، وقد تم الكلام عليه بالأمس. اليوم إن شاء الله نأتي لدراسة الحيثية الثالثة، وهي علمه بغيره بعد إيجاده، علمه بالفعل قبل إيجاد الفعل، واصطلحنا عليه علمه في مقام الفعل. فدرسنا اليوم إن شاء الله معقود للعلم في مقام الفعل. فهل يعلم واجب الوجود بالأفعال بعد وجودها، بعد إيجادها، بعد فعلها أو لا؟ نعم، الجواب نعم، وذلك لمقدمات ثلاث. بحث اليوم دقيق وعميق، بحث اليوم بحث أصولي فلسفي. فمن أتقن الأصول والفلسفة سيكون الدرس عليه جدا سهل. مقدمات ثلاث، إذا هضمتموها سيكون الدرس سهلا عليكم إن شاء الله. المقدمة الأولى في بيان الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المقدمة الثانية في تقسيم العلة إلى علة محدثة وعلة مبقية. المقدمة الثالثة في بيان الفارق بين خلق الصورة الذهنية وبين العلم بالصورة الذهنية. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث وهضمت، سنهضم الدرس إن شاء الله تعالى. والدرس سهل كلش سهل، بسيط كلش بسيط. إذا هضمت هذه المقدمات، أولا المقدمة الأولى في بيان الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. احنا مو ندرس نحو، في النحو اللفظ اللي انقسمه الى اسم وحرف. نحن الان لا ندرس تقسيمات الحروف، تقسيمات الالفاظ، هذا في علم النحو. نحن الان ندرس تقسيمات المعاني. المعنى ينقسم الى قسمين، معنى اسمي ومعنى حرفي. نضرب مثال حتى يصير الدرس بسيط، بتشوفونه كلش بسيط. ضارب مما تتألف؟ تتألف من حروف وهي الضاد والراء والباء. هذه الحروف نعبر عنها ونقول مادة الكلمة. وتتألف أيضا من شكل، من هيئة، وهي فاعلة. هذه ضربة الضاد والراء والباء، لاحظ يا كيف من شكلها. أحيانا نقول ضارب على وزن فاعل، اسم فاعل. أحيانا نقول مضروب على وزن مفعول. أحيانا نقول ضراب على وزن فعال. هذه كلها صيغ، كلها هيئات ندرسها في النحو. نقول من مادة الضاد والراء والباء نشتق عدة صيغ، عدة هيئات. هيئة اسم الفاعل ضارب، هيئة اسم المفعول مضروب، هيئة صيغة المبالغة ضراب، هيئة فعل الماضي ضرب، هيئة فعل المضارع يضرب، هيئة فعل الأمر اضرب. إذن عندنا مادة وعندنا أجبني، عندنا مادة وعندنا هيئة. سين سؤال، يمكن أن نأتي بالهيئة من دون مادة؟ يصير تأتي بصيغة فاعل ومفعول وفعال وفعلاء ويفعل من دون مادة للكلمة، من دون ضاد راء باء، من دون قاتل، من دون شارب. يصير يصير انت تأتي بصيغة وشكل من دون مادة. مثال آخر، هذه العمارة شكلها مستطيل، هذه العمارة شكلها مربع، هذه العمارة شكلها مثلث. يصير تحقيق شكل المثلث والمربع والمستطيل ومتوازي المستطيلات، ما مندرس بعد هندسة ورياضيات، من دون الآجر والإسمنت والطابوق؟ لا يمكن. إذن الهيئة ليست قائمة بنفسها، الهيئة قائمة بغيرها. هيئة اسم فاعل ومفعول وضارب ومضروب وفعال ليست قائمة بنفسها، الصيغة والهيئة ما تقوم بنفسها، تقوم بغيرها. واضح أو لا؟ أنت الآن طول قماشك مترين، يصير المترين من دون قماش؟ ما يصير. إذن الهيئة لا وجود لها بنفسها، الصيغة لا قوام لها بذاتها، بل إنما هي قائمة بغيرها. بخلاف المادة. القماش موجود مترين لو مو مترين، الحروف موجودة الضاد والراء والباء، بمجرد تسمع الضاد والراء والباء تقول إنا لله لا يضربون نقوم نمشي، بمجرد تسمع القاء والتاء واللام فيها قاتل يا أبوي خلنا نهرب، واضحة ولا؟ فالمادة قائمة بنفسها، يعني تتصور بنفسها، يعني معناها قائم بنفسه، قائم بذاته، بخلاف الهيئة والشكل والصيغة فإنها قائمة بغيرها. إلى هنا واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ هنا في واحد ما فاهم الحين؟ خلك من التلازم الآن، لا تنتقل لي إلى جهة ثانية. أنا الآن كلامي المادة تقدر تتصورها لوحدها ولا يمكن تتصورها؟ الهيئة يمكن تتصورها من دون مادة؟ لا يمكن. هذا كلام.
لكن ربما تصور خاطئ يكون لوقت الإنسان
يسمع الضارة. مو مشكلة، لا تروح إلي إلى الحدث والخصوصيات الأخرى. معنى الضرب ينقدح في ذهنك أو لا؟ معنى الضرب سواء ضارب أو مضروب أو ضراب أو ضرب أو معنى الضرب يجي في ذهنك. يلا يلا يلا، وصلنا إلى بيان الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. المعنى الاسمي هو المعنى القائم بذاته، هو المعنى الذي يتصور بنفسه من دون حاجة إلى واسطة أخرى، بخلاف المعنى الحرفي هو المعنى الذي هو قائم بغيره، المعنى الذي يتصور بغيره ولا يتصور بنفسه. إذن لاحظ معي، من أمثلة المعنى الاسمي مادة الكلمة، فإن مادة الكلمة تتصور بنفسها، فالمراد بالمعنى الاسمي المعنى الاستقلالي، يعني المعنى الذي يتصور بالاستقلال عن غيره ولا يحتاج في تصوره إلى غيره. فمادة الكلمة لكي تتصور معناها يكفي أن تتصور مادة الكلمة ضاد راء باء بالاستقلال من دون حاجة إلى الصيغة، من دون حاجة إلى الهيئة. فنقول مادة الكلمة ضاد راء باء قات لا معناها استقلالي. يعني ماذا معناها استقلالي؟ يعني تتصور بالاستقلال، مثل الآن إذا قلت محمد، محمد اسم لولا، بمجرد تسمع محمد تتصور معنى محمد، بمجرد تسمع علي تتصور رمز البطولة والشجاعة، علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فالمراد بالمعنى الاسمي المعنى الاستقلالي. يعني ماذا المعنى الاستقلالي؟ يعني القائم بنفسه الذي يتصور مستقلا عن غيره، بمعزل عن غيره، بخلاف المعنى الحرفي. المراد بالمعنى الحرفي هو المعنى القائم بغيره، يعني المعنى غير المستقل، يعني المعنى الذي لا يتصور بالاستقلال، يعني المعنى الذي لكي تتصوره لا بد أن يكون ضمن غيره. الصيغة أنت لكي تتصورها لا بد ضمن الحروف، من دون الحروف ما تتصور الصيغة. شكل المثلث والمستطيل والمربع والدائرة ما تتصور إلا ضمن مادة. فإذا إلى هنا إلى هنا إلى هنا المراد بالمعنى الاسمي هو المعنى الاستقلالي، هو المعنى القائم بذاته، هو المعنى المتصور باستقلاله، هو المعنى الذي يتصور من دون حاجة إلى غيره، يقول الله لا يحوجني لغيري. هذا المعنى الاستقلالي، المعنى الاسمي، بخلاف المعنى الحرفي. المعنى الحرفي هو المعنى القائم بغيره، هو المعنى الذي لا يتصور باستقلاله. وبعبارة أخرى، لاحظي هذه النتيجة، كل هالكلام لهذا النتيجة، المعنى الحرفي هو عين التعلق، عين التعلق. يعني المعنى الحرفي قائم بالمعنى الاسمي، المعنى الحرفي متعلق بالمعنى الاسمي. يصير انت تتصور شكل الكلمة فاعل ومفعول وفعال من دون ما تتصور مادتها؟ لا. إذن هيئة الكلمة قائمة بحروف الكلمة، شكل الكلمة قائمة بمادة الكلمة، ولا يمكن تصور شكل الكلمة وصيغة الكلمة وهيئة الكلمة من دون حروف الكلمة ومن دون مادة الكلمة. إذن وإذن النتيجة الأولى إلى هنا من المقدمة الأولى من التفرقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي اكتشفنا، هاي من الاكتشافات، ان المعنى الحرفي هو عين التعلق، يعني عين التعلق بالغير. المعنى الحرفي قائم بالمعنى الاسمي، المعنى الحرفي قائم بالمعنى الاسمي، ولا يمكن تصور المعنى الحرفي بالاستقلال. عينه ذاته التعلق بالغير، هذا معنى، هذا معنى المعنى الحرفي. مثل ليش سموا معنى حرفي؟ الآن معنى فيه، تتصور معنى فيه من دون كلمتين، تقول الكتاب في الدرج. إذا جبت كلمة الكتاب والدرج تتصور معنى في الظرفية، الكتاب على الدرج تتصور معنى الاستعلاء، لكن إذا على لوحدها من دون الكتاب والدرج ما تتصور معناها. فحقيقة الحرف أنه قائم بغيره، حقيقة الحرف الرابط، المعنى الربطي المربوط بالغير. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في تقسيم العلة إلى علة محدثة وعلة مبقية. قلنا العلة واحدة لكن فيها حيثيتان، حيثية إحداث وحيثية استمرار. مثلا ما هي علة حدوث النار؟ برود الثقة. ما هي علة بقاء النار؟ توفر عنصر الأكسجين. إذن لابد أن تلحظ حيثية الحدوث والابتداء أولا، وحيثية البقاء والاستمرار ثانيا. وهذه المقدمة تقدمت في الدروس السابقة، قلنا بعضهم يقول هكذا، من السهل أن تقيم ثورة ولكن من الصعب أن تحافظ على استمرارية الثورة، من السهل أن تصبح شيخا وتطلب العلم لكن من الصعب أن تحافظ وتستمر على الشيوخية، ناس واجد درسوا وتركوا. إذن هناك حيثيات مأخوذة في الحدوث والابتداء، وهناك حيثيات مأخوذة في وين؟ في البقاء والاستمرار. أنا أريدكم تجاوبوني إياي، أم بأشوف وياي لو مسمري، حتى إذا استمرون أسمر إياكم بعد. العلة لها حيثيتان، لحاظا، لحاظ الحدوث ولحاظ البقاء، لحاظ الابتداء ولحاظ الاستمرار. فلذلك قالوا عندنا علة محدثة وعلة شنو؟ علة مبقية. إلى هنا واضح إن شاء الله. الآن لاحظوا النتيجة، ما بدخل في المقدمة الثالثة، الآن بدخل لكم في شلون هالمقدمتين الرائعتين من استنتج منها نتائج رائعة. بح 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 بح. نتائج رائعة بح بح بح. لاحظ لاحظ شلون العلم حلو. عذنا واجب الوجود وعذنا ممكن بعد، عذنا مستحيل الوجود، موجود في الخارج ما موجود، مستحيل الوجود. الموجودات إما ممكنة وإما، أيهما يمثل دور العلة وأيهما يمثل دور المعلول؟ جاوبني. واجب الوجود ماذا؟ وممكن الوجود. واجب الوجود مسبب وممكن الوجود سبب. سين سؤال، واجب الوجود علة لممكن الوجود في حدوثه فقط أو في حدوثه واستمراره؟ في حدوثه واستمراره. واجب الوجود سبب فقط في ابتداء وجود الممكن أو لا في ابتداء واستمرار وجود الممكن؟ ابتداء واستمرار وجود الممكن. إذن لاحظ ياي، واجب الوجود كما أنه علة محدثة لممكن الوجود، كذلك هو علة مبقية لممكن الوجود. واجب الوجود علة ابتداء وعلة استمرار، سبب ابتداء وسبب استمرار، سبب حدوث وسبب وقاء. إذن لا وجود للممكن من دون الواجب ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. إلى هنا واضح وياي لو لا؟ تدري يعني هذا شنو بعبارة أخرى؟ يعني واجب الوجود معنى استقلالي، معنى اسمي، وممكن الوجود معنى حرفي، معنى رابطي، معنى تعلقي. يعني يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الله عز وجل غني مستغني عن الممكنات، قائم بنفسه حدوثا واستمرارا، قائم بنفسه ما يحتاج لغيره لا ابتداء ولا استمرارا، لكن ممكن الوجود محتاج لغيره، محتاج لواجب الوجود ابتداء و. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني حدوثا وبقاء، ابتداء واستمرارا في أصل وجودك وبقاء وجودك، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شوف القرآن الكريم يشير إلى معاني عميقة ورائعة. يعني أنت أيها الممكن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا لا حول لي ابتداء ولا قوة لي ابتداء إلا بالله، لا حول لي بقاء ولا حول لي استمرارا إلا بالله العلي العظيم. شوف الإسلام شلون يتوافق مع المباحث العقلية الدقيقة. إلى هنا يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، ألخص إليك دور الأخ يعني مرة ثانية حتى ناخذ المقدمة الثالثة. يلا يلا انتون اللي تلخصوا الحين، انتون علماء الأمة. الله يذكر بالخير أستاذنا سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسين الحائري حفظه الله، كان يقول في مجلس الدرس: انتوا فقهاء الأمة، إذا تفتون أنا أفتو وياكم. يلا يا عيني، يلا يا قلب يا قلب، إذا تجاوبون هم أجاوب وياكم. المقدمة الأولى، في بيان الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. النتيجة: المعنى الاسمي هو المعنى القائم بنفسه. لا ما تشجعون اليوم نوقف الدرس، اذا ما تشجعون نوقف الدرس. المعنى الاسمي هو المعنى القائم، والمعنى الحرفي هو المعنى القائم. يعني المعنى الاسمي عين الاستقلال، والمعنى الحرفي هو عين الربط وعين التعلق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أنا أقول لكم حتى تتنشطون وإلا تتعبون وبعدين ما تركزون. المقدمة الثانية: العلة لها حيثيتان، حيثية حدوث وحيثية ابتداء وحيثية استمرار. النتيجة: واجب الوجود علة محدثة ومبقية لممكن الوجود. فواجب الوجود معنى اسمي، وممكن الوجود معنى حقيقته عين التعلق بواجب الوجود. حقيقة الممكن عين الربط والارتباط بواجب الوجود. يلا الآن نأتي إلى المقدمة الثالثة. إذا أنهينا الثالثة البث بعد مو ديجيتال اتش دي. المقدمة الثالثة: في بيان الفارق بين خلق الصورة الذهنية وبين العلم بالصورة الذهنية. يلا 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 خليك وياي، نرد نعيد نرد نعيد. أطالع السيد وأغلق عيوني، ترتسم صورة السيد في ذهني لو لا؟ ارتسمت أو لا؟ والله أنت تلاحظ القمر وتغمض، تجد صورة القمر في ذهنك، في ذهنك الشريف. هنا نقول أنت خلقت الصورة الذهنية للقمر، وأنت أيضا علمت بالصورة الذهنية للقمر. كلا العبارتين تصدقان، العلم بالصورة الذهنية وبعد وخلق الصورة الذهنية. واضح ولا؟ الخطيب يتكلم وينع الحسين ويذكر مقتل الحسين، والشمر جثى على صدر الحسين سلام الله عليه، يضج المجلس بالبكاء. الناس تتصور لما تتصور، هذا اللي يتصور المستمع خلق في ذهنه صورة ذهنية لولا؟ نعم. علم بالصورة الذهنية لولا؟ نعم. سين سؤال: الصورة الذهنية اللي في ذهنك واحدة لو ثنتين؟ واحدة. لكن عندك شيئين، عندك خلق للصورة الذهنية وعندك علم بالصورة الذهنية. هذين يقولون الفارق هكذا: من ناحية المصداق الخارجي العلم والخلق واحد، الصورة الذهنية المخلوقة والصورة الذهنية المعلومة واحدة مو ثنتين، في ذهنك واحدة فقط هي الصورة الذهنية المخلوقة وهي الصورة الذهنية المعلومة. لكن الاختلاف في المفهوم، مفهوم الخلق يغاير مفهوم العلم. إذن لاحظ مع النتيجة من المقدمة الثالثة: سين سؤال، ما الفرق بين خلق الصورة الذهنية والعلم بالصورة الذهنية؟ الجواب: الفرق بينهما في المفهوم، وإن اتفق في الصدق الخارجي. مصداق خلق الصورة هو نفس مصداق العلم بالصورة، الفارق في المفهوم، مفهوم العلم الإدراك ومفهوم الخلق الإيجاد. الاختلاف في المفهوم، خلق الصورة يعني إيجاد الصورة، العلم بالصورة يعني إدراك الصورة. فالفارق بين الصورة الذهنية وبين العلم بالصورة الذهنية وبين خلق الصورة الذهنية، الفارق في أين؟ في المفهوم. والاتحاد في أين؟ في المصداق والصدق الخارجي. وياي العلا أقول لك أكو فلان قتل فلان قصص قطعة قطعة ورمى في البالوعة والعياذ بالله. تتصور لو ما تتصور أنت الآن لما تصور خلقت في ذهنك صورة ذهنية لو لا خلق؟ هذا خلقك إلى الصورة الذهنية غير علمك بالصورة الذهنية؟ لا، خلقك هو نفس علمك. مصداق الخلق والعلم للصورة الذهنية واحد، مفهوم خلق الصورة يختلف عن مفهوم العلم بالصورة. مفهوم خلق الصورة يعني إيجاد الصورة، مفهوم العلم بالصورة يعني إدراك الصورة وحضور الصورة. النتيجة اللي نستنتجها من المقدمة الثالثة أن الخلق يساوي العلم، الخلق يساوي العلم. وياي شلون استنتجناها لولا؟ لأن مصداق العلم ومصداق الخلق واحد. ما هو مصداق الخلق؟ الصورة الذهنية. ما هو مصداق العلم؟ الصورة الذهنية. إذن الخلق يساوي العلم، خلق الصورة الذهنية يساوي العلم بالصورة الذهنية مصداقان. واضح صار إن شاء الله. النتيجة الثالثة اللي نريد نطلع بها أن خلق الصورة الذهنية يساوي العلم بالصورة الذهنية مصداقان، يعني الخلق يساوي العلم. يلا خلاص جاوبنا، خلاص خلاص انتهى الدرس. يقول الحين دخلنا ومقدمات ثلاث و يلا لاحظ ياي الجواب شلون حلو. الحين منركب القطع المتفرقة ومن شكل الصورة، منركب المقدمات المتفرقة ومن شكل الصورة. ما هو موطن بحثنا ودرسنا؟ ظاهر نسينا دخلنا. ما هو موطن بحثنا؟ علم الله بعلم الله بالمخلوقات بعد يعني بعد فعلها. يلا لاحظي يعني الله عز وجل علة محدثة ومبقية للممكنات. الله معنى اسمي مستقل، والممكنات معنى حقيقتها عين الرابط والتعلق قائمة بالله. يعني ماذا قائمة بالله؟ هنا تكلمنا عن حيثية الخلق، علة ومعلول، سبب ومسبب. خلق يعني الله خلق الممكنات بمقتضى المقدمة الثالثة. ما دام خلق الممكنات يعني علم بالممكنات، لأن الخلق والعلم متحدان مصداقان، وإن اختلفا مفهوما. إذن لاحظي ياي السلسليات في المقدمات الثلاث. في المقدمة الأولى أثبتنا أن الله قائم بنفسه وأن الممكنات قائمة بالله. في المقدمة الثانية أثبتنا أن الممكنات كما هي قائمة ومخلوقة لله حدوثا أيضا مخلوقة لله استمرارا. المقدمة الثالثة، ما دام هي مخلوقة لله ابتداء واستمرارا إذن هي معلومة لله ابتداء واستمرارا. الآن نجي إلى موطن بحثنا. ما هو موطن بحثنا؟ علم الله بالأشياء بعده. جاوبني، علم الله بالأشياء بعده يعني بالأشياء استمرارا. علم الله بالأشياء استمرارا معناته أذل ولا يعني علم الله بالأشياء إبقاء استمرارا. إذا أثبتنا أن الله خلق الأشياء حدوثا وبقاء يعني علم بالأشياء حدوثا وبقاء. إذا علم بالأشياء بقاء يعني إذا علم بالأشياء بقات، هذا بعد موطن بحثنا أنه يعلم بالأفعال بعد فعلها، يعلم بالأشياء بعد إيجادها، بعد استمرارها، بعد إبقائها وتتابعها. هذا برهان فلسفي قوي. ها، إذا هضمتون كل جزء، إذا هضمتون درس اليوم أنتون علماء أذكياء، إذا هضمتون درس اليوم واجزي. إذن لاحظ معي كيف أثبتنا أن الله يخلق، أن الله يعلم بالأشياء بعد إيجادها. نقول هكذا: لأن الله خلق الأشياء حدوثا وبقاء، والأشياء قائمة بالله حدوثا وبقاء، متعلقة بالله حدوثا وبقاء. والخلق معناه العلم، الخلق يعني الحضور، فإذا خلق الأشياء يعني علم بالأشياء، خلق الأشياء حدوثا وبقاء يعني علم بالأشياء حدوثا وبقاء. إذا علم بالأشياء حدوثا وبقاء يعني علم بالأشياء بعد إيجادها أيضا، فهي دائما عنده، دائما حاضرة عنده، ملاك العلم الحضور والشهود. وما دام هي أصلا ما تستقل عن الله، دائما متعلقة بالله، دائما متعلقة بالله تبارك وتعالى، يعني دائما معلومة بالله، دائما حاضرة عنده. النتيجة التي تستنتجها شنو؟ إن علم الله حضوري في الحالات الثلاث. علم الله حضوري، علم بذاته حضوري، هذا واحد. اثنين، علم بغيره قبل ما يوجده بعد حضوري. ثلاثة، علم بغيره بعد أن يوجده أيضا حضوري. علم الله حضوري وليس حصولي، دائما علم الله حضوري. علم بذاته، أولا ثلاثة أشياء أخذنا: علم الله بذاته حضوري، اثنين علم الله بغيره قبل إيجاده حضوري، ثلاثة علم الله بغيره بعد إيجاده أيضا حضوري. إن شاء الله الدرس عاد حاضر عندكم اليوم، نكر هذا المقدار، هذا كله موجود بالكتاب، لولا قريتونا كله موجود بالكتاب، كله موجود في الكتاب إلى برقيات. يلا ثلاثة، ثالثا علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها. الآن يبين المقدمة الأولى، تقسيم المعاني إلى اسمية وحرفية، استقلالية وربطية، ويبين أن حقيقة الممكن عين الربط والتعلق، حقيقة الممكن عين القيام بالواجب، عين التعلق بالواجب، ولا وجود للممكن من دون قيامه بالواجب. المقدمة الأولى: إن كل ممكن مثل الإنسان معلول في تحققه لله سبحانه، يعني الممكن معلول وواجب الوجود الله إله، وليس للمعلولية معنى سوى تعلق وجود المعلول، تعلق وجود المعلول يعني قيام المعلول، ربط المعلول، يبين عين التعلق، سوى تعلق وجود المعلول بعلته وقيامه، يعني المعلول بها بعلته، قياما مثل ماذا؟ كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. قيام المعنى الحرفي يعني المعنى الربطي، المعنى الذي يتصور بغيره، بالمعنى الاسمي المعنى الذي يتصور بالاستقلال. فلا وجود للمعنى الربطي من دون معنى اسمي، لا وجود للمعنى الحرفي من دون وجود المعنى الاسمي، كذلك لا وجود للممكن من دون وجود الواجب. يريد أن يقول: لا مكان حدوثا وبقاء، يعني في كل آن وفي كل لحظة أنت محتاج إلى الله حدوثا وبقاء. فكما أن المعنى الحرفي الربطي قائم بغيره، بكل شؤونه. هذه برقية بكل شؤونه، يعني ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. هذا العصاميين اللي يقول أنا أفهم أقرأ عربي، أفهم يقرأ شو عنده ذكاء، لا يقرأ بعدين يخربط يضرب رنج بستان. ليش؟ لأن العلم فيه مقدمات مطوية فيه برقيات. العلم يؤخذ من أفواه الرجال لا من بطون الكتب والسيديات في زماننا والديفيديات. بكل شؤونه يعني ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء، قائم بالمعنى الاسمي. إذن المقدمة الثانية حدوث بقاء من هالبرقية، بكل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي. فهكذا المعلول قائم بعلته المفيضة لوجوده، قائم بعلته يعني ابتداء واستمرارا. وما هذا شأنه لا يكون خارجا عن وجود علته. ماذا قال؟ لا يكون خارج عن وجود علته يعني استمرارا بقاء، ما يبقى من دون وجود العلة، دائما قائم بالعلة. ما هكذا يعني ماذا المراد بهكذا؟ يعني حرفي وجود عين الرابط، عين التعلق. إذ الخروج عن حيطته، عن حيطة العلة، عن حيطة الله، عن حيطة واجب الوجود، يلازم الاستقلال، أن هذا معنى مستقل قائم بنفسه، وهو لا يجتمع مع كونه ممكن، لأن الإمكان عين التعلق، عين الرب. فلازم الوقوع في حيطته، حيطة الله عز وجل، وعدم الخروج عنها، عن حيطة الله، كون الأشياء كلها حاضرة لدى ذاته، يعني حاضرة حدوثا واستمرارا، ابتداء وبقاء. والحضور يعني ماذا؟ الحضور هو العلم. لما عرفت من أن العلم عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم. إذن أخذنا الآن مقدمتين، المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، حينما قال كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. العلة المحدثة والمبقية من وين أخذناها؟ حينما قال بكل شؤونه. الآن يأتي إلى المقدمة الثالثة، الفارق بين خلق الصورة والعلم بالصورة. قال ويترتب على ذلك أن العالم يعني الكون كما هو فعله فعل الله يعني خلق الله، فكذلك علمه سبحانه، يعني فكذلك العالم هو علمه سبحانه، يعني الله خلق العالم يعني علم بالعالم. هكذا يريد يقول، الخلق يساوي العلم. لاحظ العبارة، ويترتب على ذلك أن العالم كما هو فعله. من المقدمتين الأولتين أثبتنا أن العالم خلق الله ابتداء واستمرارا، الآن نريد نثبت أن العالم علم الله ابتداء واستمرارا، لأن العلم لأن الخلق بمعنى العلم. قالوا على سبيل التقريب، لاحظ الصورة الذهنية التي تخلقها النفس في وعاء الذهن، فهي فعل النفس. هذا واحد. اثنين، وفي نفس الوقت علمها يعني علم النفس، ولا تحتاج النفس في العلم بتلك الصورة إلى صورة ثانية. لماذا لا تحتاج إلى صورة ثانية؟ فنه لأن العلم علم النفس بنفسها علم حضوري وليس علم حصولي. ما دام النفس تعلم بنفسها بالعلم الحضوري، بعد ما تحتاج إلى صورة ذهنية ثانية، لأن الصورة الذهنية من شؤون العلم الحصولي للعلم الحضوري. وكما أن النفس محيطة بتلك الصور، وهذه الصور وهي الصور قائمة بفاعلها وخالقها، لأن الصور هنا عين الرب، فهكذا العالم يعني الكون دقيقه وجليله مخلوق لله سبحانه، قائم به وهو محيط به. يقول الآن النتيجة، فعلم الله وفعل الله مفهومان مختلفان. العلم بمعنى الإدراك، حضور المعلوم لدى العالم، والخلق بمعنى الإيجاد. ولكنهما متصادقان في الخارج. يعني من ناحية الصدق الخارجي العلم والخلق واحد. وقد اتضح بما تعرفته أن علمه بأفعاله بعد إيجادها حضوري. هذا القسم الأول. القسم الأخير الثالث، أن علمه علم الله بأفعاله بعد إيجاد الأفعال حضوري، لأن الحضور عين المشاهدة، العلم عين الحضور والمشاهدة. كما أن علمه سبحانه بذاته، هذا الأمر الأول، وبأفعاله، يعني وعلمه سبحانه بأفعاله قبل إيجادها حضوريان، هذا المعنى الثاني. فإن المناط في كون العلم حضوريا هو حصول نفس المعلوم وحضوره، يعني حضور المعلوم لدى العالم، لا حضور صورته، صورة الشيء، صورة المعلوم وماهيته وماهية المعلوم، لأن حضور المعلوم علم حضوري، حضور صورة المعلوم علم حصولي، حضور ماهية المعلوم علم حصولي. وهذا المناط وهو حضور نفس الشيء وليس صورة الشيء وماهيته، وهذا المناط حضور الشيء متحقق في علمه تعالى بذاته، هذا الأول، وبأفعاله مطلقا. ما المراد مطلقا؟ بأفعاله مطلقا يعني بكلا قسميها، القسم الأول أفعاله قبل إيجادها، الثاني أفعاله بعد إيجادها. علمه تعالى بالجزئيات. إلا ما فهم درس اليوم أو إلا ما حضر درس اليوم، الدروس اللي بيجي علم بالجزئيات والشبهات ما بيفهمها، لأن الجواب يتفرع على بحوث اليوم. فراجعوا رحمكم الله علمه تعالى بالجزئيات يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.